بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند يزيد بن الأسود رضي الله عنه. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. فقال: لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه، فإنها له نافلة. قال: حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبح بمنى، بمعناه. قال الإمام الوادعي: وأخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا بهز قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة الوداع، قال: فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح أو الفجر، قال: ثم انحرف جالسا أو استقبل الناس بوجهه، فإذا هو برجلين من وراء الناس لم يصليا مع الناس، فقال: أتوني بهذين الرجلين. قال: فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ قالا: يا رسول الله، إنا قد كنا صلينا في الرحال. قال: فلا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه، فإنها له نافلة. قال: فقال أحدهما: استغفر لي يا رسول الله، فاستغفر له. قال: ونهض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونهضت معهم، وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده. قال: فما زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذت بيده فوضعتها إما على وجهي أو صدري. قال: فما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وهو يومئذ في مسجد الخيف. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ترجمة يزيد بن الأسود. قال الحافظ في الإصابة: يزيد بن الأسود ويقال بن أبي الأسود العامري، ويقال الخزاعي حليف قريش. قال ابن سعد المدني قال خليفة سكن الطائف: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى خلفه فكان إذا انصرف انحرف. روى عنه جابر بن يزيد ولده، وحديثه في السنن الثلاثة لهذا وغيره. موضوع الحديث: الصلاة، صلاة الجماعة بعد صلاة الفريضة، صلاة الجماعة نافلة بعد الفريضة. حديث أخرجه أحمد في مواضع، فأخرجه بالتاسع والعشرين صفحة 18. قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى بن عطاء قال حدثني جابر بن يزيد الأسود العامري عن أبي قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قال فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف، ألما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصليا معه، فقال علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما، قال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله كنا قد صلينا في رحالنا، قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وربما قيل هشيم فلما قضى صلاته يحرف فيقول يحرف عن مكانه. ذكره الإمام أحمد هذا والذي بعده في سياق واحد، والحديث صحيح. ترعد على بناء المفعول من الإرعاد أي ترجف وتضطرب. فرائصهما جمع فريصة، وهي لحمة في الجنب ترعد عند الفزع، والكلام كناية عن الفزع. قال الخطابي في معالم السنن وفي الحديث من الفقه أن من صلى في رحله ثم صادف جماعة يصلون كان عليه أن يصلي معهم. أي صلاة كانت من الصلوات الخمس؟ وهو مذهب الشافعي وأحمد إسحاق، وبه قال الحسن والزهري، وقال قوم يعيد إلا المغرب والصبح، كذلك قال الشنخعي، وكذلك الأوزاعي، وكان مالك والثوري يكرهان أن يعيد صلاة المغرب، كان أبو حنيفة لا يرى أن يعيد صلاة العصر والمغرب والفجر إذا وقت كراهة، يقول الفجر بعدها كراهة والعصر. إذا كان قد صلاهن قلت، وظاهر الحديث حج على جماعة من منع من شيء من الصلوات كلها. ألا تراه يقول إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه، ولم يستثن صلاة دون صلاة؟ وقال أبو ثور لا يعاد الفجر والعصر لأن إلا أن يكون في المسجد وتقام الصلاة فلا يخرج حتى يصليها. وقوله فإنها نافلة يريد الصلاة الآخرة منهما، والأولى فرضه، أما نهيه عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب فقد تأولوه على وجهين، أحدهما أن ذلك على معنى إنشاء الصلاة ابتداء من غير سبب، فأما إذا كان لها سبب مثل أن يصادف قوما يصلون جماعة فإنه يعيدها معهم ليحرز الفضيلة. والوجه الآخر أنه منسوخ، وذلك أن حديث يزيد بن جابر يزيد الأسود متأخر، لأن في قصته أنه شهد مع رسول حجة الوداع ثم ذكر الحديث. وفي قوله فإنها نافلة دليل على أن صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع الشمس إذا كان لها سبب، فيه دليل على أن صلاته منفردا مجزئة مع القدرة على صلاة الجماعة، وإن كان ترك الجماعة مكروها لأنه لم يأمرهما بالإعادة مع أنهما صليا في رحالهما والجماعة موجودة. قال النووي رحمه الله تحت باب أو بوب على الحديث كراهية تأخير الصلاة عن وقتها والمختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام، وساق عن أبي ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. وفي لفظ سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة فصلي الصلاة لوقتها، فإذا صليت الوقت كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. وفي لفظ إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف وأن أصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا كانت نافلة. وفي لفظ كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال ما تأمر؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت صلاة وأنت في المسجد فصل. قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصل، ولا تقل إني قد صليتك فلا أصلي. وبعده قال فصل الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خير، نافلة خير. قال النووي رحمه الله: معنى هذا الحديث، في هذا الحديث الحث على الصلاة في أول الوقت، وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها استحب للمأموم أن يصليها في أول وقت منفردا ثم يصليها مع الإمام، فيجمع فضيلة أول الوقت والجماعة. فلو أراد الاقتصار على إحداهما فصل الأفضل، فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردا في أول الوقت أو الاقتصار على فعلها في جماعة في آخر الوقت؟ فيه خلاف مشهور، واختلفوا في الراجح، وقد أوضحته في باب التيمم من شرح المهذب، والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير. وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة. ولهذا قال في الرواية الأخرى: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع إن كان عبدا مجدع الأطراف. وفيه أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلة، وهذا الحديث صريح في ذلك، وقد جاء التصريح به في غير هذا الحديث. واختلف العلماء في هذا المسألة، وفي مذهبنا فيها أربع أقوال: الصحيح أن الفرض هو الأولى، وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات، لأن النبي أطلق الأمر بإعادة الصلاة ونفرق بين صلاة وصلاة، لأنهم منهم استثنى الفجر كل وقت كراها، أجاب الخطابي عن هذا فجر العصر. اشتمل هذا الحديث على صلاة المتنفل خلف المفترض، وهذا إجماع نقله ابن عبد البر وغيره، بعضهم يقول إنه قول الجمهور لكن قد نقلوه إجماعا. ومن هذا الباب حديث أبي ذر المذكور في صحيح مسلم، يرادف حديث يزيد بن الأسود، وحديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الذي بجانبي: حين دخل رجل لم يصلي من يقوم فيتصدق على هذا؟ بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، أي صلي معه نافلة. والعكس من ذلك صلاة المتنفل خلف صلاة المفترض خلف المتنفل، هنا صلاة المتنفل خلف المفترض بالإجماع بهذه الأدلة اللي أجعلها سبحة. العكس من ذلك قصة معاذ رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فريضة ثم يرجع يصلي بقومه وأطال، وشكاه ذلك الصحابي وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن فتانا يا معاذ، أمره بالتخفيف. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أصحابه في مكة الظهر مفترضا، وذهب إلى منى ولم يصلوا الظهر، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو متنفل وهو مفترض. وفيه الحرص على الخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك زيادة خير نافلة، وأنه لا يجوز يصلي صلاتين فريضة، يصلي الأولى فريضة ثم يصلي الثانية فريضة، لا يجوز أجمع فريضتين في أن الواحد صلاة الظهر، وإنما يصلي الأولى فريضة ثم الثانية نافلة. وقد نبه الخطابي على صلاة المنفرد أنها جائزة لهذا الحديث، فإنهم صلوا في بيوتهم في رحالهم، رحال وإن كانت بيوت أماكن مخيماتهم كذا في منى، صلوا ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فيه إنكار المنكر، وإن كان من فعله يجهل ينكر عليه، وإن كان من فعله يجهل الحكم فإنه ينكر عليه ويبين له، وتعليم الجاهل فيه درء مظنة السوء، سد ذريعة مظنة السوء، فإنه لو بقي الإنسان لم يصلي خلف أمير المؤمنين ويقول: صليت في رحلي في وقت يعني صحة الصلاة أول وقتها، هذا مظنة أن يظن بهم أمير المؤمنين سوءا وأنهم خوارج ولا يرون الصلاة خلفه وغير ذلك. صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، هذه تضاف إلى كلمة عن الشباب في حرصه وحمله للعلم، عناية الشاب بالعلم وحمله للعلم، وهذا كثير من السنة والأدلة، باب مهم فيما يتعلق بنشاط الشباب ونشر الشباب للعلم والهدى وحمل الشباب لدين الله. لما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، جاء غير ذلك أنه في خارج خرج فوجد رجلين لم يصلي قال أو مسلمان أنتما؟ قال نعم يا رسول الله. وهذا دليل على أن من لم يصلي ليس بمسلم ولا كفر تارك الصلاة. صلينا في رحالنا، قال إذا صليتم صليا واجعلها سبحة. هل هذه الصلاة واجبة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قد نص أنها سبحة، أنها نافلة، لكن ينبغي أن يصليها ولا يترك لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صليا وانويا نافلة، ولا يصلح أن يصلي أن يجلس مؤخرة الناس. فمن قدم مثلا من سفر وقد صلى في الطريق الفريضة ووجد الناس يصلون في مسجد، صلى معهم فريضتهم تلك نافلة له، سواء صلوا الظهر أربعا أو صلوا ركعتين أو حتى المغرب. كل الصلوات، كل الصلوات، كل الفرائض الخمس فيها أن هذا الصلاة أرخها الصحابي هذا أنها في حجة الوداع، حججنا مع رسول الله حجة الوداع، وأن أيضا وأرخ وأرخت وذكر مكانها وأنها في مسجد الخيف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه في السفر جماعة، فلم يترك الجماعة سفرا ولا حضرا، لا في حجة الوداع ولا في غيرها. وهذا من مؤكدات وجوبها، بل لا خوفا ولا أمنا ما ترك الجماعة في خوف ولا أمن. الإمام أحمد ساق هذا الحديث والذي يليه مساقا واحدا، وفصل الشيخ رحمه الله وجعله في رقمين، لأنه وجده عند أبي داود برقم مستقل فعلا، مع أن أبا داود ذكره ثم أحال المحقق على أنه تقدم، فهو مساق واحد. هذا حديث واحد قد جيء بأنه متصل من بعضه، وتراه في طريق أحمد مساق واحد، لكن بما أن الشيخ قد جعله برقمين، رقم 1200 ثم 1201، نشرحه كحديثين نبقيها على ما هو بعده.
قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان إذا انصرف انحرف. قال الإمام الوارعي هذا حديث صحيح، وجابر بن يزيد ما روى عنه إلا يعلى ابن عطاء، ولكن وثقه النسائي كما في تهذيب الكمال. الحديث رواه النسائي.
تقدم قبله كما ترى في قوله ثم انحرف حجة الوداع صلى بلا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، أن هذه الصلاة بعينها يعني مكانها زمنها حجة الوداع، مكانها مسجد الخيف في صلاة الصبح أو قال الفجر، والمعنى واحد. ثم انحرف جالسا أو استقبل الناس بوجهه، فإذا هو برجلين وراء الناس لم يصليا مع الناس فقال ائتوني بهذه الرجلين، فيها أنه استغفر لهم وتبرك ذلك يزيد بن الأسود برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مع شدة الزحام ما زال يزحم الناس ويتقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إليه، فأخذ بيده فوضعها على وجهه أو قال صدري، ما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان لين النبي صلى الله عليه وسلم. أخذها يزيد فتركه، فوضعها يزيد على وجهه أو وضعها على صدره وهو تارك له ذلك، وهو يومئذ في مسجد الخيف. وهذا التبرك لا خلاف فيه، تبرك بالنبي بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بعرقه ببصاقه بجسده ولا يلحق به غيرهم من بعده. نقل الشاطبي الإجماع على ذلك فيما مر بنا من الدرس، ونقله غيره، نقله إجماعا، وفي مصنفات في التبرك تنقل هذا إجماعا، أنه لم يكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم التبرك بآثار أبي بكر، آثار أبي بكر ولا عمر ولا غير هؤلاء. أما الحديث الذي نحن فيه الأخير أو الفقرة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وانصرف أو انحرف، فهذا من السنة، لو بقي مستقبل القبلة خالف السنة، يعني سلم من صلاته وبقي مستقبل القبلة، سواء كان في مسجد جامع يبقى الناس فيه أو مسجد سوق إذا انصرف ربما انصرفوا وتركوه، سلم ينصرف يستقبلهم بوجهه. بوب النووي رحمه الله على ما ذكر مسلم في صحيح باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، ساق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. وساق بعده عن السدي قال: سألت أنسا كيف انصراف إذا صليت عن يميني أو عن يساري، كيف أنصرف يعني كيف أنصرف؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه خلاف ما ذكر ابن مسعود. أما أنا، وقال أنس كان ينصرف عن يمينه. قال النووي: قول ابن مسعود لا يجعلن أحدكم للشيطان نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليهما ألا ينصرف إلا عن يمينه أكثر ما رأيته ينصرف عن شماله، وفي حديث أنس أكثر ما رأيته ينصرف عن يمينه، وفي رواية كان ينصرف عن يمينه. ووجه الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا، فأخبر كل واحد منهما كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه، أدل على جوازهما ولا كراهة في واحد منهما. أما الكراهة التي اقتضاها كلام ابن مسعود فليست بسبب أصل الانصراف عن اليمين أو الشمال، وإنما هي في حق من يرى أن ذلك لا بد منه، فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين مخطئ، ولهذا قال يرى أن حقا عليه، فإنما ذم من رآه حقا أي من أوجبه أوجب الانصراف على اليمين. ومذهبنا أنه لا كراهة في واحد من الأمرين، لكن يستحب أن ينصرف في جهة حاجته، وسواء كانت عن يمينه أو شماله، فإذا استوت الجهتان حاجة وعدمها فاليمين أفضل، لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحوها. هذا صواب الكلام في هذين الحديثين، هذا هو. إذا انصرف فلا يرى واجبا أنه ينصرف على اليمين وعلى الدوام، ولا ينكر على من انصرف على الشمال. ابن مسعود أنكر من أوجب ذلك، فالانصراف على اليمين إنما مستحب وليس بواجب، وأما من أوجبه فأنكر عليه ابن مسعود، وفعلا أنه خطأ إيجاب ذلك خطأ، ولا ينبغي مستقبل القبلة بل ينحرف أي ينصرف، وسواء انصرف على أي جهة كان. بوب البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الأذان باب 159 باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، ساق حديث أنس ساق حديث ابن مسعود. وملخص ما ذكره البخاري إنما أردنا هذا التبويب الطيب الذي هو تلخيص وجمع للأحاديث، جمع بين الأحاديث نحو ما ذكر الحافظ رحمه النووي رحمه الله. بوب البخاري رحمه الله في كتاب الأذان باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، أي لا يبقى مستقبل القبلة، وساق حديث سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. وساق بعده حديث زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل علينا على الناس بوجهه قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمنون وكبي وكافر. وساق حديث أنس فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا وأنتم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحافظ ابن رجب والمقصود منه هاهنا إقباله بوجهه بعد الصلاة. وفي حديث البراء كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه ليقبل علينا بوجهه، قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، يعني لو انصرف على جهة اليمين بالنسبة لمن يصلي في اليمن أو كذا مثلا إلى جهة الشرق أو الغرب لا ينكر عليه يسمى. ومن حديث يزيد بن الأسود قال صليت خلف رسول الله فكان إذا انصرف انحرف، وفي رواية بعضهم صلى ثم انحرف، والأصل أنه إذا انحرف واستقبل الناس بوجهه، هذا الذي جاءت به الأدلة أكثر. وممن روي عنه أن الإمام ينحرف ويستقبل القوم بوجه علي بن أبي طالب وطلحة والزبير، أن هذا الانحراف مبين بالأحاديث الأخرى أنه انحراف إلى الناس، ما هو انحراف إلى جهة شرق أو غرب، ويجعل جانبه الأيمن أو الأيسر إليهم. هذا مقصود هذين الحديثين، إضافة إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، أصحابه الصلاة بالفعل والقول، وإضافة إلى فضيلة ليزيد بن الأسود وحرصها على لقاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاب، وفيه فضيلة حرص الشاب على المكارم والبركة، وفي هذا دلالة على أن من تيسر له الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك دليل صحبته بلا شك، ولو لم تطل الصحبة. فمنهم من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حجة الوداع، وأن من اشترط طول الصحبة أخطأ، بل صلاة واحدة لو صلاها أو لقاء واحد لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت صحبته بذلك ولو ساعة أو أدنى من ذلك. وأما ما يتعلق بالعرف فإنه ما تثبت الصحبة إلا بلقاء وجلوس وتعارف وكذا، لكن هذا من حيث معرفة الصحبة، هذا ما تقدم درسه بالأمس أو قبله. وفي هذا وما قبله دلالة على أن من أخطأ ولو كان باجتهاد أنه يستغفر، أن هؤلاء كانوا مجتهدين بغير أو كانوا جاهلين، أنه يستغفر ويطلب الدعاء له من الصالحين. طلب الدعاء من الصالحين مشروع، لكن لا على سبيل الديدنة، إذا لقيته ويس القرني فاطلب منه أن يستغفر لك، وكانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم. أدل هذا على شرعية طلب الدعاء من الرجل الصالح في الجملة. أما إذا بقي مثل جماعة التبليغ ادعوا لي ادعوا لي ادعوا لي وهو بعيد عن الاستقامة فهذا غير مشروع. وفيها أن وقت الجلد والقوة والشباب أشب الرجال وأجلده، الجلد والقوة والنشاط، فأنت في كبر السن ترى الكتاب هناك، والله قد تضعف أن تقوم له وتكسل وتستثقل. وذكر هذا الذهبي رحمه الله أنه بعد أن كبر كان يضعف عن القيام لبعض ما يريد أن ينظر فيه، والشاب يقوم يتحرك هنا وهنا، بل ربما بعضهم عنده من النشاط والسعرات الحرارية ما يريد أن يفرغها، يريد أن يفرغها في أي مجال، يذهب يجري بها بعد الكرة وهنا ويهرول هنا، مالك يعني يفرغ يذهب نشاط. فاستغلال ذلك في طاعة الله في القيام، في طاعة الله في البحث، استغلال في طاعة الله في الأعمال الصالحة، هذا والله توفيق من الله، ما يؤهل بإذن الله أن يكون السبع الذين يظلهم الله في ظله. إلى هنا بارك الله فيكم.